خروج هنا في رواية البخاري أنه خرجوا نهارا ولم يكن ليلا. الخروج في رواية ابن إسحاق من الخروج كان إيه؟ ليلا. إذا قلنا نجمع أنه خرج بالليل راح مكان ثم رجع ثم خرج بعد ذلك إيه؟ ظهرا. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة متجها إلى غار ثور. النبي صلى الله عليه وسلم دعا حين خروجه من مكة متجها إلى غار ثور، دعا بدعاء خاص بالخروج، اخترت جزءا منه لأن إسناده فيما قال أيضا وهو قال صلى الله عليه وسلم: اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فذللني وعلى خلقي فقومني وإليك فحببني، إلى آخر الدعاء، دعاء طويل صلى الله عليه وسلم. قال هو خارج. ثم لما خرج من مكة قليلا وقف في منطقة اسمها الحزورة، اسمها كده في النطق اسمها الحزورة، بزوار اخواني برافق اسمها الحزورة لا اسمها الحزورة، كانت محل سوق، مكان بيتمصح في سوق في مكة. فلما مر به صلى الله عليه وسلم نظر إلى مكة وإلى جبالها وقال: والله إنك لأحب لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. في رواية: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله وإلي، هذا ورد وصحيح، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت منك أبدا. هنا لنا وقفة مهمة جدا جدا ينبغي أن نفتش عنها، ولقارئ السير ألا يغفل عنها أبدا. بيستدل بعض العلماء المشايخ من هذا الأثر وهو صحيح على صحة منطق المواطنة، ونحن ينبغي أن نكون إيه؟ وطنيين. وغنوا لنا زمان قالوا: حب الوطن فرض علي. تعمل إيه؟ أفديه بروحي وعيني. حب الوطن فرض، الله يعني حب الوطن فرض زي الصلاة والصيام. طيب ماشي. وترتب على ذلك أنهم أعدوا من حوالي سنتين ثلاثة مجلس الشعب كده قضية طويلة ونشروها في الجرائد، مبدأ المواطنة. مبدأ المواطنة أن كل من في مصر يتعاملوا على قانون إيه؟ المواطنة. يعني ايه قانون المواطنة؟ مسألة ما تعديش عليك في كتب وانت بتقرأ كتب معاصرة او بتقرأ الجرائد او التلفزيون، ما تعديش عليك علشان ما ينضحكش عليك. اولا اقوله وبالله التوفيق، لم يرد في معجم من معاجم العرب الذي تتكلم عن اللغة كلمة مواطن. اتحدى واحد من الاخوان العجيب طلعها معجم اللغة العربية كلمة مواطن، يقولون ان فلان نزل في ذلك كذا فاستوطنها، نعم صارت له وطنا، نعم. اما ان اسمه هو مواطن، لا. ابحثوا في لسان العرب المنظور من اكبر الكتب في اللغه العربيه وغيره في المعاجم، مش هتلاقي كلمه مواطن. واذكركم الان بمعلومه قد تكون جديده عليكم، طلعوا كلمه مواطن من القران مش هتلاقوها. طب طلعوها من سنن احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مش هتلاقوها ابدا، ما تردش مطلقا. ليه؟ مبدأ المواطنة مبدأ كفر، مبدأ شرك. مبدأ المواطنة يعني ايه؟ يعني كل من يقيم على أرض مصر فهم مواطنون، فهم في حقوق وواجبات سواء. سبحان الله العظيم. والناس تقول لك اه صح كده، يبقى محمد وبطرس زي بعض. طيب ماذا تفعل بقول الله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ تعمل ايه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، تعمل في إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم، تعمل في إيه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، تعمل في إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم أي أهل الإسلام غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. ربنا فرق وأنت تجمع. إذا هذا كفر، لأن هذا حكم بغير ما أنزل الله. مش معنى كده إن إحنا بنصطدم مع السلطان مع الحكومة، لا، إحنا قلنا إحنا مش بتوع صدام. لكن إحنا بنوضح مفاهيم، أوعى نضحك عليك قال لك أنت مواطن صالح. ما مواطن صالح في زماننا يعني إيه؟ يعني صلى وصام وقام الليل واتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. مواطن صالح في زماننا يعني إيه؟ ها؟ لا، مواطن صالح انتوا خايفين ليه؟ مواطن صالح يعني تاب عما أنتم فيه وأناب عما أنتم فيه ثم انضم إلى الحزب الوطني وخد الكرنيه بقى مواطن صالح. خلاف كده مش مواطن صالح. ده الواقع. احنا بنصرح ليه؟ احنا لا نرجو هذا الا اجر من الله. بس اخواننا اصحاب المفاهيم، انت ما يتقالش عنك مواطن اصلا. انا اسمي ايه؟ مسلم. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس عشان انتم مسلمين. طب احنا لو متنا مواطنين مين اللي هيشهد علينا؟ الشيخ النجدي ده بتاع ابليس ده. الشيخ النجدي اللي هيشهد علينا. ايه ده؟ قانون ده كلام فاسد. اوعى نضحك عليك، هذه مخالفات صريحة للقرآن. في دولة الاسلام سيكون للنصارى زي نعم نحن نجهر بها ولا نستحب ان نفخر بهذا، نفخر ان هذا هو دين الله. رضيت لكم الاسلام دينا، هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل ننقصهم من حقوقهم التي نصها القرآن والسنة شيئا؟ لا. هل نظلمهم؟ لا. ناخذ اموالهم؟ لا حرام. نؤذي نساءهم؟ لا حرام. نؤذي ولادهم؟ لا حرام. ولكن نحن نفرق بين الناس جميعا على اساس العقيده، ليس المواطنه وليس باللغه وليس بالحزبيه ولا الاتحاد الاشتراكي ولا بالاحزاب ولا بالراسماليه ولا كل ده لا قيمه له. كل هذا يزول ويؤول ويحول، شيء واحد لا يتراه ولا يزول ولا يؤول ولا يحول، هو الدين. على هذا يكون التفريق. فهذا المبدا لما يحتاج الى الكلام ده يقول له ايه؟ والله انا بحب بلدي، مفيش شك انا بحب بلدي، بس بحب ايه؟ ديني اكتر. قالوا شيخ الاسلام حبيبنا والحق احب الينا من شيخ الاسلام. اوعى نضحك عليك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بهذا الدعاء المشهور، ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. صلى الله عليه وسلم لا شك كل واحد فينا بيحب المكان اللي اتولد فيه واللي عاش فيه ونشا فيه. هذه فطره، هذه فطرة، يعني اللي يجافيها فيها مخطئ. لكن ليه النبي صلى الله عليه وسلم ساب مكة وراح المدينة؟ أنا عديك طرف هنا في السير جميلة جدا من روائع ما يذكره بعض أهل العلم. يقولون إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن الناس في شيء. إيه هو؟ ربما إذا واحد فينا ذهب إلى مكان يتشرف في دخول هذا المكان، أبو الري الزعيم يقول له تشرفنا بمقابلة سيادتكم. النبي لا، صلى الله عليه وسلم إذا نزل مكانا شرف المكان بدخول محمد فيه. فقالوا مكة قد شرفها الله بدخول إبراهيم وإسماعيل فيها، فأراد الله أن يعلم الناس أن للمدينة شرفا فأخرج إليها محمدا لتتشرف بدخوله صلى الله عليه وسلم، فما زادت شرفا وفضلا الا بسبب دخوله صلى الله عليه وسلم اليه. حتى صلى الله عليه وسلم دعا لاهل المدينه ان يبارك لها ضعف اهل مكه، وهذا من فضل الله شيء مشاهد الى الان. اللي يروح المدينه يجد فيها راحه لا يجدها فين؟ في مكه. ويجد الخير والرزق الوفير في المدينه اكثر من مكه، الا انه في مشكله اصليه في الدين، ان الاجر اكثر في مكه. ازيك الحجاج المصريين كلهم طيبين، يروح على فين؟ يقعد في المدينه 14 يوم وفي اخر مكه يوم على الماشي. لا غلط. احنا كلنا بنحب ساكن المدينه وبنحب النبي ويحب تراب النبي صلى الله عليه وسلم، ده دين. لكن عند تحصيل اجور نحصلها فين؟ في مكه. اقعد في مكه 13 14 وفي الاخر ماشي بعد على ايه؟ على المدينه. وعدي يا سيدي بوس ترابها، والله ما في اجر ولا قيمه لبوس التراب وبوس الحيطان، كله لا قيمه، ولا حتى المقصوره اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش. واختلف اهل العلم ايهما افضل، مكه ام المدينه؟ مين افضل، مكه ام المدينه؟ اتفق اهل العلم على ان البقعه التي سوت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، البقعه التي سوت مكانه بس، هذه افضل بقاع الدنيا والارض بلا خلاف. اما ما خلا ذلك فمكه افضل من المدينه ولا شك في ذلك. طيب هذه تعريجات مهمه في الطريق، اهل العلم يعالجوا في المنطق دي على كثير دي. احنا باختصارها سريع بس. وصل صلى الله عليه وسلم الى الغار ليلا. غار ثور يا اخوانا يعني عباره عن خرم صغير في الجبل كده، حته صغيره ومتضلله برضه بالصخر، يعني مش اوضه واسعه، غرفه واسعه ولا صالون ولا لا، احجار في احجار بس، شق صغير كده واسع يسع ان الواحد يدخله ويتدرى فيه، مش اكتر من كده. وصل صلى الله عليه وسلم ليلة فدخله ومكث فيه هو أبو بكر 3 أيام. حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح حصل مع أشياء، وهو في الغار حصل مع أشياء من الأشياء التي وقعت مع صلى الله عليه وسلم وهو رايح إلى الغار، أن أبا بكر كان تارة يسير بين يديه وتارة يسير خلفه، ثم تارة عن يمينه ثم تارة عن شماله. إنما صلى الله عليه وسلم لاحظ شو بقي شو قدامه، شو روح سيب ماشي وراه، شو يمين شو. طبعا الاحترام أو التأدب يخدم إيه؟ إن نمشي دائما خلف النبي يقدم على السلام قدام، أو إذا كان احتياطا يمشي قدام مش يدفع عنه، لا شوية قدام شوارع. فقال ما لك يا أبا بكر أنت بتعمل كده ليه؟ قال والله يا رسول الله إني إذا مشيت خلفك تذكرت الرصد، الرصد تكون حد عملنا كمين قدام فيأتي من أمامك، فإذا سرت بين يديك قدامك تذكرت أن يأتيك أحد من الخلف فأروح ورا أمشي وراك شوية، فأخاف أن تؤتى من يمينك أروح على اليمين شمالك. فأبو بكر رضى عن زبونه زي النحلة كده شغال حوالين مين، حراسة في منتهى المتابعة دينا صلى. هذا طبعا يعطيك شيء زي الأرض أيضا مؤشر على مدى تعلق أبي بكر من ومدى حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خايف عليه إنه يجي له طوبة بس يجي له شوية مية من هنا ولا هنا، منتهى الرقة والرأفة والرحمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيتعرف صلى الله عليه وسلم يقول ليه ماشي ومع الأكل مع عامل مفايرة إلى حوصله مع الدرغة. لما وصل الغار قال يا رسول الله اثبت مكانك حتى افحص المكان، او ادخل الاول ايه ادس المكان، ده غار في جبل وما تراه انت خاليا، ربما كان مشغولا، انت بص غار كده فاضي لكن يمكن جواه في حشوش في حيوانات في تعابين في افاعي في عقارب في جن في كل حاجه، هذا مكان مهجوره. فبك قال له استنى انت ادخل انا الاول. دخل أبو بكر فنظر في الغار فلم يجد شيئا إلا بعض الشقوق، شك إن فيها تعابين فأقطع من بعض ملابسه وضعه أرضه وسد بإيه هذه المناطق. في روايات إن أخذ هذا الأحجار وسد بإيه هذه المناطق. في رواية بتقول إن لم يبقى إلا مكان واحد ما عرفش يسد فسد بإيه بقدمه وضعه أرضه. طبعا هذه الرواية تحتاج إلى يعني بحث في إسنادها. يقول حتى أن الحياة كانت تنهشه ولا يبكي، مش عاوز يبكي عشان ما زعلش مين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه روايات ضعيفة يعني، ولكن في الجملة تدل على مدى حب أبي بكر لمن النبي صلى الله عليه وسلم. سد الأحجار لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. نرجع بقى على تاني الوقت، الجماعة اللي كانوا يتابعوا الليل وضربوا سيدنا علي هو فين أنا ما أعرفش، ذهبوا إلى بيت من إلى بيت أبي بكر فطرقوا عليه الباب فخرجت أسماء قالوا أين أبوك؟ قالت خرج. قالوا أين ذهب؟ قالت والله ما أدري. فلطمها أبو جهل على وجهها لطمة انكسر منها قرطه، راح ضربها ألم راح حلق بتاعها إيه مكسور عضل، هي التي تحكي هذا أسماء. ولم تنسها لأبي جهل طبعا أبدا، ضربها ألم وقع الحلق. بعض الروايات جميلة جدا، رواية الطبري يقول إيه، يقول فلما لطمها وانصرفوا رجع أبو جهل إلى أبو حكم إليها وقال يا بني لا تذكري ذلك للناس فيعيرني العرب أني لطمت جارية على وجهها. إن أبو جهل كان فاجر في عتو بس عنده إيه أخلاقيات العرب، قال أنا غلط لطمة دي أوعي تقوليها لحد، قالت بالنسبة لي أنا إيه فضيحة. فطبعا الفضيحة في زماننا إيه ملاش حساب بقى، لو حسبنا على كده مفيش حساب. مما يروى لما حصروا سيدنا علي مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج القصة التي مرت معنا، أشار بعضهم على أبي جهل قالوا نقتحم عليه الدار ندخل نقتله ونخلص عليه. قال وتقول العرب أن قد فتشنا محارم بناتنا،
والعرب يقولوا احنا دخلنا فتشنا محارم، يعني شفنا البنات هم نايمين ورايا ودول بناتنا ومرات محمد وغيره، دول قرشين عرب بناتنا، فتشنا مع لا والله ابدا. الله ده ابو بكر ابو جهل ده كريم محترم خالص. قياسا ده كريم محترم صحيح، يحافظ على العورات، ولو ضرب ضربا غلطان يعترف ويقر، اوعى تتكلم حد. من جميل ما يروى الاستاذ الدكتور عبد الله رشوان من اكبر محامي مصر ذكر واقعه ابي جهل مع لطم اسماء في اكبر محكمه في القاهره، محكمه استئناف في القاهره امام القضاه. قال ان ابا جهل رجع ليترضى فتاه صغيره على لطمه لطم على وجهها، فسياده القاضي انظر ماذا يفعلون. القاضي بكى عيط، ما هو الادي مش قادر، القاضي لا ادري يحوش ده ولا ادري يحوش ده، ما اقدرش اعمل حاجه. الشاهد ضرب البنت، مشي ورجع لها، انطلقوا بدأوا ابحاث عن السله فين؟ في كل مكان. رصدوا الجوائز كما ساتينا، 100 ناقه واللي فلوس كذا واللي كذا واللي كذا، ولكنهم خرجوا يبحثون عنه في كل مكان. خرجوا ازاي؟ جابوا واحد قصاص للاثر زي ما ابو بكر جاب مين؟ جاب الله بن اريق. هم قالوا عايزين يجيب 3-4 بتوع ايه؟ بتوع الصحراء يعرفوا يدوروا لنا. فجاءوا برجل اسمه كرز متخصص الاثر ياتي يقص الاقدام ويمشي عشان يوصل لحد النبي صلى الله عليه وسلم. يبحثون في اليمين في الشمال مش عارفين يوصلوا ولم يجدوا ابدا صلى الله عليه وسلم. انا اختصر لهم روايه لان استوقف في جزء معين في السيره، انا بوسع لان المساله دي غايه في الاهميه، دراستها دراسه امنيه، دراسه سياسيه، دراسه اقتصاديه، دراسه علميه. مساله الهجره من اهم الاشياء كما يقول ابن كثير، يقول الطبري ويقول المصحف المنتظم والكامل ابن كثير كله يقول هذا تاريخ الاسلام. هو لا تاريخ الاسلام من يوم الهجره. الهجره كانت في كم؟ في شهر ربيع، شهر ربيع الاول في سنه 1 هجريه. الامام مالك يقول نبدا التاريخ من شهر ربيع، فاجمع علماء الامه على خلافه، قالوا بل نبدا من شهر المحرم. سألوا مالك ليه؟ قال إن هذا التاريخ هو الذي هاجر فيه رسول الله، فشهر واحد في السنة الهجرية عند الإمام مالك هو شهر إيه؟ شهر ربيع، خلافا لما اعتدناه إحنا إن شهر واحد الأول اللي هو شهر إيه؟ محرم. ولكن أجمعت الأمة على خلاف مالك وجرى العمل على ذلك من أيام عمر بن الخطاب حينما صنع التقويم الهجري. فإحنا مع بداية تاريخ الإسلام، فلابد أن ندقق من الآن ونتكلم عن اسانيد نصح الصحيح ونسكت عن غيره او نضعفه. خرجوا كما سياتينا، اذكر بس بعض الاشياء قبل ما اقول كانوا بيعملوا ايه في الثلاث ايام دول. خرجوا حتى وصلوا في بعض البحاث اللي يبحثوا، وصلوا الى غار ثور، كانوا على 100 خطوه منه. فرآهم ابو بكر فقال لرسول صلى الله عليه وسلم قدم الطلب يا رسول الله. جماعه اللي بحثوا عنا واصلوا هناك، العربيات جت يا جماعه. يا عاصم والله الموضوع اشبه بالظبط، والله انا بضحك بس دي حقيقه. قال على 100 خطوه. قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله اكبر، ثم ما تقلقش يعني. قال ليه؟ فاقتربوا حتى صاروا على مسافة 50 خطوة. العرب يقدروا الخطوة أو بالسهم أو بالرمح اللي هم طرقوا في التقدير، قالوا بقوا قريبين هنا خالص أهو. في رواية بقى هنا غاية في الروعة، ورواية غاية في الانحطاط. الرواية اللي غاية في الروعة قال أبا بكر اسكت، دي في البخاري، اسكت ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم. قال يا رسول الله، من اول يا رسول الله مش البخاري بقى، ودي صحيحه برضه مش البخاري، الروايه الثانيه صحيحه ولا بعد شويه. قال يا رسول الله ان هذا ينظر الينا، الراجل ده يبص علينا عينيه قدامنا. قال لن يرانا فالملائكه تحجب ما بينه وبيننا. شوف رحمه ربك بقى، الراجل باصص للنبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر لكن مش شايف. مين اللي منع عنه البصر؟ ربك ترى تعالى عينيه عليهم بس مش شايف. فأبو بكر مذهول قال كيف يا رسول الله؟ فلقى الراجل مال على الأرض فخلع ثيابه فبال. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أتراه لو رآنا يفعل الذي يفعل؟ يعني لو هو شايفنا كان عمل كده عورته كده وانكشف قدامنا؟ قال يا رسول الله ما شايفنا فعلا، رغم ان الراجل عينيه على مين. دي الرواية الثانية دي عند الإمام أحمد الجزء الثاني ده. الرواية بقى اللي ننصح أبدا ويتغنى بها الدراويش والمتصوفة، لا لسه ده الإمام ما جاتش لسه الإمام ما جاتش. قال يا أبا بكر والله لو دخلوا من هنا لخرجنا من هنا. أبو بكر داخل الغار ده حتة قوة جبل كده، أدي الباب ورا مقفولة. قال فنظرت نحت فإذا البحر على الجبل. البحر اتخلع منها في جي فين؟ أيوة لا إله إلا الله. وإذا سفينة مربوطة، والسفينة مربوطة مستنية مين؟ النبي أبو بكر طبعا. إلا هتقول أي واحد لا الله أكبر. أبو بكر بص رأى البحر والسفينة فطبعا آمن خلاص سلم. يقول ابن كثير وينقل عنه هذا غير أهل العلم وهو ينقل عن الطبري وغيره، يقول ونحن لا نروي في السيرة إلا الصحاح والحساب، وهذا لم يرد لا في صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وإن كان في القدرة يسير. إن هو في قدرة الله يسير جدا، ربنا يجيب له البحر كله ايه يعني. طب ما هو النبي عليه الصلاه والسلام اسوى المعراج جاي يوصف المسجد الاقصى حصل نوع من ايه، يقول فاضطربت اختلط علي فنشره الله لي عند حراء. جاب له المسجد الاقصى بيت المقدس حطوا له فين؟ عند حراء. بقى النبي عليه الصلاه يبص عليه يوصف رؤيا عين، مش رؤيا شايفه بعينيه يوصف. فانه يجيب له البحر مش مشكله سهله جدا في قدره الله، كما بدأنا أول خلق نعيد. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن ذلك على الله يسير. إيه يعني؟ بسيطة جدا. ولكن هل ورد هذا في صحيح أو حسن؟ لم يرد. قال ذلك نحن نرده. فلما تسمع على المنبر يقول لك لو دخلنا طلعنا من هنا قول له والله ما حصل سيد، ما حصلش. الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم مكث في هذا المكان ثلاثة أيام، ويقول أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. طب الرجل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 50 خطوة، 50 متر، 130 متر، ووصل لدرجة إنه لو بص تحت رجليه هيشوفه، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيشوفنا. نسج العنكبوت على فم الغار، وجاء الحمام فبدا فرخ، لازم نفرخ بقى. قصة العنكبوت فيها حديث عند أحمد بسند جيد، قصة إيه؟ نسج العنكبوت عند أحمد بسند جيد، أما البطين والحمامة لا بجيد ولا بغير جيد. وإن ذكر أهل السير ونقول هذا أيضا في قدرة يسير، ولكن لم يرد. الطريف قال لروا حديث إيه البطين الحمامة والبطين دول الحمامة، قالوا فبرك عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسح عليه كده بايه بالبركه فتناسل ونزل في الحرم، فكل حمام حرم من هاتين الحمامتين. ما هو الموضوع لازم ايه يكمل، يعني لازم يكمل. طبعا هذا لا السند له والاثر يعينه على ذلك كلام، يعني لا يستقيم ابدا. ولكن قصه العنكبوت اقول لك يعني عندنا احد بسند جيد. وقلنا قصه البحر فيها كذب واختلاق لا تصح ابدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وموعده مع ابن أريخ بعد كم يوم 3 أيام، خرج عمل خطة محكمة دقيقة لأبعد الحدود، جعلوا رجلا مخبرا واحد مباحث يجنون الأخبار اللي هو عبد الله بن أبي بكر، وجعلوا أسماء تأتيهم بالطعام، واحد يجيلهم الأكل ولا تأتيهم إلا ليلا، وجعلوا عامر بن فهيرة ليعفي على الأثر. رتبوا خطة. قال أبو بكر بن عبد الله أنت تكون في مكة نهارا، أنت تقعد في مكة فين؟ بالنهار. تسمع لنا اخبار القوم واسمع ماذا يقول، هيعملوا ايه، خلوا ايه. الله، يعني احنا تعودنا دلوقتي ان يبقى الاخرين لهم مخبرين في وسطنا، دي الطبيعه. افترض ربنا وفقنا وحطينا احنا مخبر عندهم، وهذا يعمل الشيطان وهذا يعمل لمين؟ لله. والله ما في مانع لو واحد قال خلي بالكم هيعملوا كذا، جزاك الله خير يا عم، ايه المانع؟ رغم ان احنا لا نسعى لهذا طبعا، يعني مش موضوعنا، ولكن ربما اتانا الخبر من طرف جيد. لا احنا الله يكرمك، احنا ما بنجيبش على سيره الدرس باذن حضرتك، خلينا نكمل كلامنا بس. فجعل واحد ياتي بالاخبار، هو عبد الله ابنه ابي بكر، يقعد في مكه بالنهار ثم ليلا يذهب الى صلى الى ابي بكر يعلمهم به، بيقولوا هيعملوا هيخلوا سووا بعثوا جابوا الى اخره. ثم في الليل نفسه ينزل مكة ثانية ويبيت في بيته، ويصبح كأنه قد بات الليل كله فين؟ في بيته. واحد يقول طب ما كانوش بيشوفوه؟ ما هو أصل الله يكرمك لا تقيس مكة أيامها على إيه؟ الآن غار ثور في شوارع حواليه كلها مضاءة بكهرباء أشد من 100 مرة. ما شوارع ضخمة جدا وأسفلت وكهرباء مضاء، وأنت أقول لك الغار فوق خلاص، لكن أيامها كان الطريق إيه؟ عتمة مظلم لا أثر فيه لشيء أبدا، زي ما قلنا الفلاحة كده ما تسمعش الصريخ إلا بعد إيه؟ بعد يومين. كان كذلك، فلا شك إن لو خرج ليلا محدش هيشوفه، ظلمة شديدة جدا جدا. طيب أسماء هي وزير التموين، مسؤولة عن التموين، واحد مسؤول بالأخبار وواحد مسؤول بالتموين، مسؤول بالتموين أسماء. طب ليه ما جعلش أسماء اللي تجيب الأخبار ويجعل عبد الله اللي يجيب الأكل؟ ده يدلك على مدى الفطنة السياسية والاقتصادية. ليه؟ إن أسماء تجيب الطعام ده شغلها، أمر طبيعي. لو شايلة زي عندنا بالريف كده صينية غدا ورايحة جوزها الغيط، ده أمر إيه؟ طبيعي جدا. لكن عبد الله اللي شايل صينية ورايح بيها، رايح فين؟ يقف الأمر الثاني، من الذي يأتي أخبار الناس، الرجل أم المرأة؟ الرجل الذي يجلس وسط الرجال. فكان التصنيف والتوجيه صحيح من كل جهة. قال أما عامر بن فهيرة فكان شغلته عارف اسماء بترجع امتى، عبد الله امتى ترجع امتى، يوم يطلع بالغنم الصبح ورايح فين، ماشي بالغنم على اثر الاقدام فيعفي عليه الاثر خلاص. لذلك كرز اللي هو القصاص الاثر بتاع المشركين وصل قريب من الغار ووقف، قال اما ها هنا فلا ادري اذهب يمينا ام شمالا. اخر اثر قدم شافه هنا، يعني رغم ان الغنم تخفي الاثار لكن في اماكن بقيت فيها ايه اثر، ووصل الرجل الى هذا المكان. دل على قص الاثر ده كان عند العرب مساله في غايه الاتقان. وسياتينا لما طعنوا في نسب اسامه بن زيد، قالوا ليس هو ابن اسامه، وكان يخالف اباه في اللون تماما، كان احدهما ابيض والاخر اسود، احدهما ابيض كبدر القمر والثاني اسود كسواد الليل البهيم. قالوا ده مش ابنه. فلما جاء رجل من بني مدلت وأدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه منهم وكانوا هم سادة العرب في هذا، أشطر ناس في القاف، يعرفوا قص الأثر ويعرفوا الأشباه بالمناظر كده يعرفوا. جاب أسامة وأبوه راح مؤف، وجاب بطانية حطها على اثنين ملاه كده، غطى بهم به رؤوسهما ولم يبق مكشوفا منهم إلا الأقدام، وقال انظر إلى هذه الأقدام. فنظر إلى أقدامه وتأمل، واحد يجلس له خالص ترجل إيه؟ بدقائق. قال من هذا ومن ذاك؟ فجلس يتفحص كده، ثم قال يا رسول الله إن هذه الأقدام لبعضها من بعض. الأقدام دول قرايب. قال له ارفع الغطا خلاص. فثبت النسب بالقافة، والقافة مما هو معمول به في الفقه عند أهل الإسلام. يعني أهل الفقه في الإسلام بيعملوا بالقافة في مسائل كثيرة جدا لا محل العرض الآن، لكن يعملوا بها في الأشباه والنظائر. عبد الله بن عامر بن فهيرة كان شغلته ولا يعفي عن الاثار، ويريح عليها من الغنم فياخذون منها الرزق اللي هو اللبن، يشربوا منها لبن صلى الله عليه وسلم. خلي بالك ابو بكر قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ ثلاث ليالي. وهو خارج عمل شيء عجيب ابو بكر، اخذ ماله اللي في البيت كله رواية تقول 5000 درهم، رواية تقول 6000 درهم. كان ماله أكثر من ذلك، 40,000 أو 50,000، ولكنه منتشر، نستاجر أمواله هنا وهنا. إذا لقى في بيت السيولة خدم وطالع. وأنا مشى وعلم أبوه أبو قحافة، فنادى على أسماء ابنته وقال: يا بني، ما ترك لكم أبوكم؟ والله لقد فجعكم بنفسه وماله، مشى وسابكم، لا لكم أب ولا ساب لكم حتى إيه؟ فلوس. يعني كأنه يلقي باللوم على مين؟ على أبي بكر. أسماء عملت إيه؟ قالت: والله أبدا، لقد ترك لنا ما يكفينا. قال: أرين فين هو؟ وكان قد كف بصره. نعم. فجاء ببعض الأحجار فربطتها مع الأقمشة ووضعتها في كيس. قالت: هذه يا جد، هذه الفلوس. قال: أريني. حتى تحسسها، لا كده يعني لا حروف زي فلوس. قال: إن كان قد ترك هذا فقد أحسن بكم الصنيع. تجيب منين واحدة زي دي؟ تخادع جدها هذا خداع حتى تطمئنه. كل هذا قربة إلى من؟ قربة الله تبارك وتعالى. لذلك نختم برواية جميلة جدا مختصرة، انه في زمان خلافة عمر بن الخطاب جاء بعضهم فقارن بين عمر وبين ابي بكر. خلافة ابو بكر كانت قد ايه؟ 2 سنين وشوية. عمر قعد في الخلافة قد ايه؟ اكثر من 10 سنين، 12-13 سنة، مدة طويلة. وعمر اقام العدل في كل البلاد والعباد، كون شخصية امير المؤمنين والخليفة، صار لها كيان ولها قوة، ودولة الإسلام سادت، وإلى يعني ما شاء الله عمر فعل كما قال وسلم، يعني لما حديث البئر وعلى فم البئر، وقال إني رأيت عمر ينزع غربا، عمر بيطلع من البئر ما حدش بيطلع زيه، هذا حديث صحيح يعني. فقال أحدهم: إن عمر لأفضل من أبي بكر. فبلغ الكلام عمر، فقال عمر: لليلة من أبي بكر خير من آل عمر. مش من عمر بس، ده من عمر ولا خليفة عمر. شوف الأدب العالي، شوف الديانة والفهم. قال: لليلة من أبي بكر خير من آل عمر. ما هو أبو بكر قعد كام ليلة مع النبي؟ في حد في الدنيا كلها صاحب نبيا منفردا 3 ليال؟ مفيش إلا أبو بكر. نقف هنا ونواصل درس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.